إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن بيوت الله عز وجل ومساجده هي أحب البقاع إليه، ولها من الآداب والأحكام ما ينبغي للمؤمن أن يعتني بها، فإن معرفة أحكام المساجد تعين العبد على تعظيم شعائر الله وحرماته. والله تعالى يقول في محكم كتابه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذه المعارف النبوية والأحاديث السنية التي تبين أحكام المساجد هي الطريق الذي به يدرك الإنسان تعظيم شعائر الله وتعظيم حرماته، وبذلك يدرك الخير. وإن الله عز وجل قد تهدد قوما امتهنوا بيوته فمنعوا ذكر الله تعالى فيها، فجاء الوعيد في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. هذه الآية بيّنت أنه لا أحد أعظم ظلما ولا أشد لا أحد أعظم ظلما ولا أشد عدوانا من الذين يعتدون على بيوت الله عز وجل بمنعها من الذاكرين العابدين. ومنع هذه المساجد من ذكر الله يكون على صور شتى، ومن ذلك أن يمتهن الإنسان هذه المساجد وينفر عنها بما يكون من سيء العمل. لذلك جدير بالمؤمن أن يعتني بآداب المسجد ومعرفة أحكامه ليتحقق له ما يؤمل من تعظيم شعائر الله التي من عظمها أدرك ما وعد الله تعالى المعظمين لشعائره من خير، حيث قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نقرأ ما يسر الله تعالى من الأحاديث النبوية التي جاءت في شأن المساجد وأحكامها، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا البصيرة في الدين والعمل بالتنزيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه.
الحديث اللي قبل يا عبد الله.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
على رسول الله:
ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه.
هذه الأحاديث كلها دائرة على بيان الآداب التي ينبغي للمؤمن أن يراعيها في شأن المسجد، منها آداب خاصة تتعلق بفعل الإنسان نفسه، ومنها آداب عامة ينبغي لأهل الإسلام عموما أن يراعوها وأن يحفظوا المساجد في شأنها. فمن ذلك ما رواه حكيم بن حزام ما رواه حكيم ابن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. فذكر في هذا الحديث أدبين يتعلقان بالمسجد. الأدب الأول أن يصان المسجد عن أن يقام فيه حد، والحدود جمع حد، وهو ما يكون من العقوبة على المقدرة شرعا على معصية، كحد الزنا وحد القذف وحد شرب الخمر وما أشبه ذلك. فالحدود لا تقام في المساجد، وهذا يشمل الحدود كلها، سواء كانت حدودا فيها قطع أو كحد السرقة وحد الحرابة، أو كانت حدودا لا قطع فيها إنما فيها عقوبة بالجلد كالزنا، كحد الزنا وكحد القذف. فقوله لا تقام الحدود يشمل جميع الحدود، ما كان فيه قطع وما كان فيه قتل وما كان فيه جلد. وذلك أن المساجد هي مواضع لذكر الله عز وجل ومواضع لعبادته سبحانه وبحمده، وهذه الحدود من عبادة الله، لكنها لا تتناسب مع المسجد وما ينبغي أن يكون فيه الإنسان من حال الوقار والسكينة والإقبال على الذكر والطاعة وتلاوة القرآن. ولهذا لما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بالزنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلما كرر إقراره بالزنا واستثبت النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان قد وقع في موجب الحد، أمر به صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبوا به فارجموه، ولم يرجمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد. فدل ذلك على أن الحدود لا تقام في المساجد كما دل عليه هذا الحديث. وقوله ولا يستقاد فيها أي لا يقتص فيها، فلا يجري فيها قصاص، سواء كان القصاص في النفس أي في القتل، أو كان القصاص فيما دون النفس كالجنايات على الأعضاء، أو حتى الجنايات التي ليس فيها جروح إنما فيها قصاص كاللطمة على سبيل المثال على القول بالقصاص فيها، كل ما فيه قصاص فإنه لا يفعل في المسجد لأن المساجد تصان عن ذلك. ولهذا ذهب جماهير العلماء، فإن جماهير العلماء على أن المساجد تصان من هذا. وإن كان الحديث الوارد في هذا الشأن وهو حديث حكيم ابن حزام ضعيف من حيث الإسناد، فإسناده منقطع كما أشار المصنف حيث قال رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف لانقطاعه، إلا أن الحكم ثابت. وبيعلم أن ضعف الحديث لا يستلزم أن يكون الحكم ساقطا، لأن الحكم قد يثبت من وجه آخر، وإنما يكون الحديث ضعيفا فلا يفيد الحكم، ولكن يستفاد الحكم من جهات أخرى ومن أدلة أخرى. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه رضي الله تعالى عنهم من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم لم يكن على خلاف هذا الحديث، فكانوا يصونون المساجد عن أن تقام فيها الحدود أو أن يستقاد فيها. ولذلك كره بعض أهل العلم أن يكون المسجد محلا للحكم والقضاء بين الناس على وجه الدوام، فكره جماعة من أهل العلم أن يقضي القاضي بين الناس في المسجد، وذلك أن القضاء فيه من الملاحات وفيه من إبداء الحجج والخصومات ما لا يتناسب مع المسجد، فالمسجد فيه سكينة ووقار وذكر وطاعة وإقبال وخفض صوت، وكل هذا لا يتناسب مع مجالس الحكم التي يكون فيها الإدلاء بالحجج ويكون فيها ما يكون من الخصومة بين الخصوم. ولكن إذا كان ذلك على وجه عارض مرة أو مرتين وليس مجلس دوام للحكم فإنه لا حرج فيه، كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم. وليتنبه أن هذا الحكم لا يعني أن لا تؤخذ اليمين في المسجد، فالفقهاء رحمهم الله عندما ذكروا الأيمان وتغليظها ذكروا أنه تؤخذ اليمين عند المنبر في عصر يوم الجمعة، والمنبر داخل المسجد، وذلك أن هذا من مواطن تغليظ اليمين زمانا ومكانا، فمن تغليظ اليمين زمانا عصر الجمعة، ومن تغليظ اليمين مكانا أن تكون في مكان فاضل وهو في المساجد عند المنابر التي يذكر فيها الله ويعظم. الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق. المقصود بسعد هنا سعد بن معاذ الأنصاري الأوسي رضي الله تعالى عنه، وهو من كبراء الصحابة ومن خيار الأنصار، أسلم بعد البيعة الأولى وتقدم إسلامه وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق وأصيب فيها رضي الله تعالى عنه. سعد بن معاذ أصيب في الخندق، والخندق كان في السنة الخامسة من الهجرة وقيل في السنة الرابعة من الهجرة، أصيب رضي الله تعالى عنه بسهم في أكحله، والأكحل هو عرق الحياة كما يسميه بعض أهل العلم، إذ إن هذا العرق يضخ الدم للبدن كله، فما من عضو من أعضاء الإنسان إلا ولهذا العرق امتداد إليه بفروعه أو بأصله، ولذلك الإصابة فيه إصابة خطيرة. فأصيب رضي الله تعالى عنه في أكحله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبعد عنه بأن يكون قريبا منه، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم له خيمة في المسجد، ضرب له خيمة أي خباء يؤويه يجلس فيه. والعلة في ذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ليعوده من قريب، أي لأجل أن يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ من قريب، فلا يحتاج إلى أن يخرج إليه في محله، إذ إن بيته رضي الله تعالى عنه ومنزله كان نائيا عن المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعوده وأن يطمئن عليه، فأمر بضرب الخباء في المسجد، وهذا لمكانة معاذ، وهذا لمكانة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، ولشريف مقامه عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنصار، حيث إنه لما جاء ليقضي في بني قريظة قال رضي الله قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا لسيدكم، قوموا لسيدكم، أي لشريفكم ومن جمع الفضائل فيكم. فالسيد هو من جمع الفضائل والمكرمات والمعاني الجميلة الحسنة، ولذلك كان على منزلة عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان على غاية النصرة والحرص على مقاتلة أعداء الله عز وجل، حتى إنه لما أصيب يوم الخندق رضي الله تعالى عنه قال: اللهم إن كنت قد أبقيت من قتال اليهود شيئا فأبقني له. فبقي رضي الله تعالى عنه حتى حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يهود بني قريظة الذين نكثوا العهد وتحزبوا مع الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى فيهم رضي الله تعالى عنه بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساءهم وذراريهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حكم سعد: حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة، يعني من فوق 7 سماوات. فكان حكمه رضي الله تعالى عنه موافقا لحكم الله جل في علاه، وهذا من فضيلة سعد. فلما قضى الله تعالى ما بين اليهود وما بين أهل الإسلام من قتال في المدينة، عاد إليه ما كان يؤلمه ويألمه من جرح في أكحله، فغذى الدم، أي بدأ يخرج ويتصبب من أكحله حتى مات من ذلك الجرح رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخباء لسعد بن معاذ في مسجده صلى الله عليه وسلم، والعلة في ذلك ليعوده من قريب. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده أن المسجد يجوز أن يكون موضعا لأهل الإصابات عند الحاجة، فإن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أصيب، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تضرب له خيمة في المسجد. وفيه من الفوائد أن ما يكون من جراح من دماء الجرحى لا يؤثر على المسجد ولا يمنع من بقاء المصابين فيه، فإن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما مكث في المسجد ما قدر الله تعالى أن يمكث، تقول عائشة: فلم يرعهم، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الدم يسيل إليهم، أي يتسرب إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة. فقال الصحابة: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فكان الأمر على ما ذكرت رضي الله تعالى عنها، فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها، أي مات في الخيمة التي ضربها له رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وبه يعلم أن هذه الدماء التي تكون من بني آدم الخارجة من بدنه ليست نجسة على الصحيح من قولي العلماء، فإن هذا من الأدلة الدالة على أن دم الإنسان ليس نجسا، ولو كان نجسا لكان ينبغي أن يصان المسجد منه وأن يحفظ عنه، فإن ذلك مما لا يصلح أن يكون في المساجد، كما جرى ذلك في قصة الرجل في صحيح الإمام مسلم، في صحيح البخاري ومسلم، أن رجلا أتى فبال في طائفة المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر، فلو كان هذا من القذر الذي ينجس المسجد لكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج سعد أو بوضعه في مكان لا يتسرب فيه الدم إلى الناس. وفيه من الفوائد أن تحجر مكان في المسجد لحاجة بأمر الإمام لا حرج فيه، فإن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه ضربت له الخيمة بإذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه من الفوائد أن ما يكون من الإنسان المقيم في المسجد لحاجة من نوم ونحو ذلك كله مأذون فيه، فإنه لو كان يمنع من ذلك لا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا لا يصلح، فيحل له النوم ويحل له الأكل ويحل له سائر الأعمال التي لا تتنافى مع المسجد مما تقتضيها الطبيعة في أكل أو نوم أو نحو ذلك. وفيه من الفوائد أيضا أن المساجد يجوز أن تكون لمصالح عامة ولمصالح خاصة، أي يجوز أن يعمل فيها ما هو مصلحة عامة ومنها ما هو مصلحة خاصة. من أمثلة المصلحة العامة هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بنائه وضربه الخيمة لسعد بن معاذ. وأما المصلحة الخاصة كما سيأتي في قصة المرأة التي أقامت في المسجد، فيجوز أن ينتفع بالمسجد في مصلحة عامة أو في مصلحة خاصة إذا كان ذلك لا يفوت المقصود من المكان، إذا كان هذا لا يفوت المقصود من المكان. فإذا كان يفوت المقصود بمعنى أنه إذا ضربت خيمة تعطل المسجد عن الصلاة فإن ذلك لا يصلح. وفيه من الفوائد مشروعية عيادة المريض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود سعد بن معاذ حيث إنه قربه إليه وبنى وضرب له صلى الله عليه وسلم خباء في المسجد لأجل أن يسهل عليه عيادته. والعيادة عيادة المرضى من أسباب الفوز بالجنة وتحصيل الفضل من الله عز وجل والأجر الجزيل، فإنه من عاد مسلما فهو في خرفة الجنة حتى يرجع، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الحديث الذي يليه فهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. انتبه لهذا الحديث، المساجد محل لذكر الله عز وجل وعبادته وطاعته والقيام بحقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر، إنما هي لتلاوة القرآن وذكر الله والصلاة، هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المقصود من المساجد. فلا تقصد المساجد ولا يؤتى إليها إلا لأجل هذه الغايات، إما الصلاة وإما تلاوة القرآن وإما الذكر، ومن الذكر تعلم العلم وتعليمه، ومن الذكر جلوس الإنسان في تسبيح وتحميد وتمجيد وتقديس، وهذا هو الأصل. لكن قد يأتي عارض فجاءت الشريعة بإباحة ما تقتضيه العوارض التي تكون على وجه الندرة ولها ما يقتضيها من المصالح. فمثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل بعض الوفود التي جاءت إليه في المسجد، كما أنزل وفد ثقيف صلى الله عليه وسلم، وربط كما تقدم ثمامة بن عثال في سارية من سواري المسجد، وهذا خلاف الأصل لكن ذلك لاقتضاء المصلحة أو دعاء الحاجة. ومنه أيضا ما في هذا الحديث الذي أخبرت به عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن أخبرت فقالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني، أي يسترها ببدنه صلى الله عليه وسلم، وأنا أنظر إلى الحبشة. الحبشة هم قوم من أهل الحبشة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو كانوا يقطنون المدينة يلعبون بحرابهم في المسجد، فكانت رضي الله تعالى عنها تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد بحرابهم، وكان ذلك في يوم عيد. طبعا هذا خلاف الأصل الذي يكون في المساجد، لأن الأصل في المساجد أنها لذكر الله. ولذلك لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه المسجد ووجد هؤلاء الحبشة يلعبون فيه أخذ من الحصباء وهم بأن يحصبهم بها، والحصباء هي الرمل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: دعهم يا عمر، أيتركهم وجاء في بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، وأني إنما بعثت بالحنيفية السمحة. واللعب المذكور في هذا الحديث هو نوع من الحركة التي كان يفعلها هؤلاء بحرابهم وما معهم من أسلحة، وحركة بأبدانهم كانوا يفعلونها في ذلك اليوم في يوم العيد إظهارا للبهجة والسرور والفرح. فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ومنع عمر من أن يمنعهم من هذا في المسجد، وذلك لأنه يوم توسعة ويوم فسحة وسرور، فأذن فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأقر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شجعهم على ذلك كما في بعض روايات الحديث، حيث كان يقول: دونكم بني أرفدة. وبنو أرفدة اسم لأهل الحبشة، وقوله صلى الله عليه وسلم دونكم كلمة تشجيع وتنشيط على ما هم فيه من عمل، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا الصنيع، بل شجعهم وحثهم على المضي فيما هم فيه من لعب بحرابهم. واللعب يتضمن حركة بتلك الحراب ورقصا بها، فليس في ذلك شيء من الممنوع في هذه الحال، ولو كان ذلك في المسجد، ولو كان ذلك في المسجد لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا يعني أن تكون المساجد وأن تتحول المساجد لمثل هذه الأعمال؟ الجواب لا، إنما هذا في حال خاصة في يوم عيد لمصلحة خاصة وتوسعة على الناس، فيقصر هذا على مثل هذه الحال، ولا يقال إنه في كل الأحوال تكون هذه الأعمال في المساجد. ولو كان كذلك لما أنكر عمر رضي الله تعالى عنه عليهم ما صنعوه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعمر أن هذا مما يؤذن في مثل هذا اليوم. ونظيره ضرب الدفوف لما دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه والجاريتان تضربان بالدف بين يدي رسول الله أو في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن هذا عيدنا أهل الإسلام، ولتعلم يهود أن في ديننا فسحة. فهذه كلها أحوال ينبغي أن تقصر على الصور التي وردت فيها والمعاني التي قصدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبه يعلم أن مثل هذه الأعمال لا تنافي حرمة المسجد، وليست خروجا عن الأصل في مثل هذه الأحوال، أي ليست خروجا عما يجب فيه في مثل هذه الأحوال. وأما الأصل في المساجد، فالأصل في المساجد أن تصان وأن تحفظ وأن توقر، وأن يكون فيها ذكر الله عز وجل وعبادته جل في علاه. الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا، قالت: إن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي. متفق عليه. هذا الحديث أخبرت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها عن وليدة، والوليدة اسم يطلق على الصغير من الولدان من النساء، ويطلق أيضا على الجارية الكبيرة، وهذا هو المقصود في هذا الحديث. فإن هذه المرأة لم تكن طفلة صغيرة، بل كانت امرأة كبيرة. هذه الوليدة السوداء لها خبر وقصة أنها كانت رقيقا لبعض أحياء العرب فاعتقوها، فكانت معهم، أي كانت تسكن معهم وتذهب وترتحل معهم، حتى خرجت صبية لهم ذات يوم وعليها وشاح أحمر، عليها قلادة حمراء، فسقطت منها فرأتها حدية، ظنتها لحما فهوت إليها وأخذت الوشاح. وكانت هذه المرأة السوداء قريبة من هذه الصبية التي لهؤلاء التي لهذا الحي من العرب، فاتهموا هذه المرأة أنها هي التي أخذت الوشاح، ففتشوها قالت حتى فتشوا قبلي، أي لم يتركوا موضعا لاحتمال أن يجدوا الوشاح إلا بحثوا عنه. وهم في هذه الحال التي ذكرت من حالها رضي الله تعالى عنها، جاءت الحدية التي أخذت الوشاح فألقت به بين هؤلاء، فعرفوا أنها بريئة، فقالت هذا الذي اتهمتموني فيه وأنا منه بريئة، وها هو ذا. ثم جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ولما أسلمت لم يكن لها أحد تأوي إليه في المدينة، فكان أن ضرب لها خباء في المسجد، فكانت تأتي إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وتتحدث بأخبارها وأحوالها. هذه المرأة التي كانت على هذه الحال امتد بقاؤها في المسجد إلى أن يسر الله تعالى لها فخرجت، لكن لها كان لها خباء في المسجد. والشاهد من هذا الحديث أنه يجوز نزول المرأة في المسجد إذا لم يكن فيه فتنة، ودعت إلى ذلك حاجة. هذا هو المقصود من ذكر هذا الحديث، وهو مشابه لحديث سعد بن معاذ الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له خباء في المسجد، لكن الفارق أن ضرب الخباء لسعد بن معاذ لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيادته، فهذه حاجة للإمام، وأما هنا فالمصلحة خاصة لهذه المرأة التي لم يكن لها مكان تأوي إليه، فضرب لها في المسجد خباء أو حفش تأوي إليه، وكانت تأتي إلى عائشة رضي الله تعالى عنها تحدثها. وبه يعلم أن إقامة المرأة في المسجد إذا لم يكن فيه فتنة ولا مفسدة مع صيانة حالها وبعدها عن الرجال فإن ذلك لا حرج فيه، وإذا كان قد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخباء وعلى هذه الإقامة فإن لها أن تفعل ما يفعله الإنسان مما يحتاج إليه في العادة من نوم وأكل وحديث مباح، فإنه لا يمنع من شيء من ذلك، ولو كانت تمنع لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الحديث الرابع فهو حديث في أحاديث آداب المسجد، فهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. هذا الحديث تقدم ما يتصل به في ما مضى مما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزق قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. هذا الحديث يرتبط بذاك الحديث من جهة المعنى. حديث أنس رضي الله تعالى عنه يفيد أن البصاق وهو ما يخرج من الفم من الريق المجتمع سواء كان سائلا أو متجمدا خطيئة إذا وقع في المسجد، فقول البزاق في المسجد يعني في داخله سواء كان ذلك في أرضه أو كان ذلك في جدره أو غير ذلك من مواضع المسجد. والمقصود في المسجد أي إذا أصابه البزاق، أما إذا كان الإنسان معه ما يبصق فيه أو بصق في ثوبه فإن ذلك لا يدخل فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في قوله البزاق في المسجد خطيئة. لماذا لا يدخل؟ ما السبب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر البزاق في المسجد ذكر كفارتها، فقال وكفارتها دفنها، ومعلوم أنها إذا كانت في موضع مخصص للبزاق كالمناديل على سبيل المثال أو كانت في طرف ثوبه فإنه لا يحتاج في ذلك إلى دفنها، وإنما النهي عن البزاق في المسجد لما فيه من تقذير المسجد والخروج به عن الطيب الذي ينبغي أن يكون عليه. فإن المساجد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيب، أن تنظف وتطيب، كما تقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في السنن والمسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمساجد أن تبنى في الدور وأن تنظف وتطيب. فالبزاق في المسجد يتنافى مع هذا الأمر النبوي الذي أمر فيه بتطيب المسجد وتنظيفه، كما أن البزاق من القذر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر، لا يصلح فيها شيء من القذر، وهذا يشمل كل ما يستقذر سواء كان ذلك نجسا كالبول أو كان ذلك غير نجس كالبزاق وسائر الأقذار التي تكون من الناس، فإن المساجد تصان وتطيب عن هذا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وقوله صلى الله عليه وسلم كفارتها دفنها أي أنه إذا وقع ذلك ووجد الإنسان بزاقا في المسجد فإن كفارة ذلك أن تدفن، وهذا إذا فعله الإنسان نفسه فإنه يكون قد محى ما كان من سيء عمله، وأما إذا لم يفعل هو وفعله غيره فإن ذاك مما يؤجر عليه الفاعل، وأما صاحب البزاق الذي لم يدفنها فإنه آثم ببزاقه في المسجد وبعدم دفنها. فجمع خطيئتين، خطيئة البزاق وخطيئة الإهمال في إزالة أثر ما حصل من بصاقه في مسجد ينبغي أن يصان وأن يطيب ويطهر. ولذلك لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاقا في جدار المسجد تغير وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغضب وحكه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووضع مكان البصاق عنبرا تطيبا للمكان بعد إزالة القذر من المسجد، وقال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في العمل بالحديثين، فإن حديث المناجاة وقوله صلى الله عليه وسلم فليبصق عن شماله تحت قدمه يفيد الإذن في البصاق تحت القدم إذا كان في الصلاة ولو كان في المسجد. وحديث أنس رضي الله تعالى هنا يقول البزاق في المسجد خطيئة وكفرتها دفنها، وللعلماء في هذا عدة مسالك، أرجح الأقوال أن البزاق في المسجد منهي عنه سواء كان ذلك عن اليمين أو قبل وجهه أو تحت قدمه، منهي عنه لعموم قوله البزاق في المسجد خطيئة. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما في البزاق فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه محمول على ما إذا كان الإنسان في غير المسجد، إذا كان في غير المسجد كان يكون في صحراء أو فناء أو غير ذلك من المواضع التي يصلح فيها أن يفعل بما وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان في المسجد فإنه منهي عن البزاق مطلقا. ثم لو غلب الإنسان وبصق في المسجد فإنه ينبغي له أن يبادر إلى إزالة ما ترتب على فعله لقوله صلى الله عليه وسلم وكفارتها دفنها، والمقصود بالدفن فيما إذا كان المسجد على حاله التي كان عليها حال النبي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه مفروش برمل أو تراب أو حصى أو نحو ذلك مما يصلح فيه الدفن، أما إذا كان على حال مساجد الناس اليوم من كونها مفروشة بفرشات أو مبلطة ببلاط، فإنه في هذه الحال لا يتأتى الدفن، بل لا بد من معالجتها بالحك لإزالتها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في البصاق الذي وجده في جدار المسجد، فإنه لم يدفنه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يتأتى في مثله الدفن، إنما حكه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطيب المكان بأن وضع فيه عنبرا. فهذا ما ينبغي أن يراعيه الإنسان فيما يتعلق بالبصاق في المسجد. وهذا أصل في صيانة المساجد عن كل ما لا يليق بها، أصل في صيانة المساجد عن كل ما يليق عن كل ما لا يليق بها. وحتى إن بعض أهل العلم ذكر أنه يكره أن يخرج الإنسان الريح في المسجد صيانة للمساجد عن الروائح القبيحة، وهذا متوجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في منع من يأتي المسجد ممن أكل ثوما أو بصلا، قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومعلوم أن الناس وبنو آدم يتأذون من الروائح الكريهة والقبيحة ولو كان ذلك في فساء أو ضراط، بل ذلك أعظم تأذيا من تأذيهم بريح البصل والثوم. فلذلك ينبغي أن تصان المساجد عن كل هذه الأعمال، ومن احتاج إلى شيء من هذا فليبادر إلى الخروج من المسجد تعظيما لشعائر الله وحرماته. وهذا يا إخواني مما يثمره صلاح القلب وتقواه، فإن تعظيم الشعائر لا يكون إلا من قلب عمره التقوى. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإن القلوب المتقية لا تراعي فقط ما يتصل بما يراه الناس أو يسمعونه أو يقع عليهم علمهم به، إنما يراعون الله عز وجل أولا وآخرا. فينبغي أن يصون العبد المسجد من كل هذه الأمور. الحديث الذي يليه عن أنس رضي الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. هذا خبر عن علم من أعلام الساعة. واعلم بارك الله فيك أن الساعة المقصود بها القيامة، فإذا أطلقت الساعة في الكتاب والسنة فالمراد بها القيامة، كما قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وكما قال جل وعلا: وعنده علم الساعة، وكما قال سبحانه: لعل الساعة تكون قريبة، وكما والآيات في هذا كثيرة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا تقوم الساعة، فالساعة المقصود بها القيامة. وسميت القيامة بالساعة لأنها تأتي في زمان محدد، وهي تأتي في وقت وجيز، فالساعة تطلق على الوقت الوجيز، ولذلك سميت القيامة بالساعة لأن الناس يرقبونها وينتظرونها. وقد جعل الله تعالى للساعة علامات تعرف بها، يعرف دنوها بهذه العلامات، ولذلك قال الله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، ثم قال إيش؟ فقد جاء أشراطها، أي جاءت علاماتها. وعلامات الساعة نوعان: علامات كبرى تدل على قرب حصول الساعة ودنو حلولها، وعلامات صغرى تكون بين يدي الساعة غير قريب منها، وقد تكون مرافقة للعلامات الكبرى. لكن الفارق الأساس بين علامات الساعة الكبرى وعلامات الساعة الصغرى أن علامات الساعة الكبرى تكون قريبا من حصول الساعة، تكون عند دنو الساعة وقرب حلولها، وأما علامات الساعة الصغرى فإنها منذ زمن بعيد بدت وظهرت، ومن ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانشقاق القمر كما قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وكان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، أي في التقارب والتلازم والبعد الزمني. فالمقصود أن علامات الساعة منها ما هو علامات كبرى ومنها ما هو علامات صغرى، منها ما هو علامات حصلت وانتهت، ومنها ما هو علامات متجددة باقية في الناس، ومن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حيث قال لا تقوم الساعة، أي لا تقوم القيامة حتى يتباهى الناس في المساجد. يتباهى الناس أي يتفاخرون، يفخر بعضهم على بعض بالمساجد، والتفاخر بالمساجد أي التفاخر بسببها. فقوله حتى يتباهى الناس في المساجد أي في شأنها ولأجلها. والتفاخر في المساجد له عدة أوجه، قد يكون التفاخر في المساجد من حيث سعتها وكبرها، وقد يكون التفاخر في المساجد من حيث بناؤها وزخرفتها، وقد يكون التفاخر في المساجد من جهة جودة قرائها أو ما أشبه ذلك مما يتفخر الناس فيه. وليعلم أن الفخر مذموم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ثم قال ولا فخر، أي ولا أفخر بذلك، مع أنها منزلة عظمى ومكانة كبرى، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. فسيادته صلى الله عليه وسلم تظهر الناس يوم القيامة على وجه لا يلتبس، ومع هذا يقول ولا فخر، لأن الفخر هو كبر على الخلق واحتقار لهم. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم تفاخر الناس في المساجد من علامات القيامة، لأنه يدل على فساد الناس وعلى ذهاب المقصود من المساجد. فالمقصود من المساجد ما ذكره الله عز وجل في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا هو المقصود من المساجد، رفعها لعبادة الله وذكره والقيام بحقه والإقبال عليه جل في علاه، هذا هو المقصود من عمارتها وبنائها ورفعها وتشييدها. لذلك قال الله جل في علاه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالخروج بالمساجد عن هذا الغرض إلى جودة بنائها وجمالها وكبرها فإن ذلك خروج عن ما من أجله شرع الله تعالى هذه المساجد، شرع بناء هذه المساجد وأمر المؤمنين ببنائها والعناية بها. لذلك كان التفاخر بها خروجا عن المقصود. المساجد مواضع الذل لله عز وجل، مواضع الخضوع له جل في علاه، مواضع الانكسار له سبحانه وبحمده. فإذا تحولت إلى أن تكون محل التفاخر والتسابق في الدنيا كانت دليلا على فساد حال الناس. وليعلم أن غالب ما ذكر في أشراط الساعة دال على فساد حال الناس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويكثر الجهل ويظهر الزنا ويؤكل الربا، كل هذه علامات تدل على فساد حال الناس. ومن ذلك قوله في هذا الحديث لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد أي في شأنها. ولهذا ينبغي أن يعتني عمار المساجد والمشتغلون ببنايتها والقيام عليها أن يعتنوا بتحقيق المقصود والغرض منها، لا بما يكون سببا للمفاخرة والعلو على الخلق بها. وهذه الآفة حصلت منذ زمن بعيد، فإن التفاخر بالمساجد في بنائها وما يتعلق بتجويدها على نحو يحصل به الزهو والعلو أمر قديم منذ سالف الزمن. وهو من علامات الساعة الصغرى. والتباهي في المساجد سببه تشييدها، ولذلك جاء بعد ذلك بحديث عبد الله بن عباس قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، ما أمرت بتشييد المساجد، أي لم يأمرني الله عز وجل بتشييد المساجد. ومثل هذه الصيغة أيها الإخوان، مثل هذه الصيغة تدل على أن ذلك الشيء مناف لما أمر الله تعالى به ورسوله، وليس المقصود هنا أنه مما سكت عنه ولم يؤمر به صلى الله عليه وسلم، إنما الغرض والغاية من هذا، إنما الغرض والغاية من هذا بيان أن هذا العمل ليس من شرع الله ولا مما يحبه الله عز وجل، فإن الله لا يأمر إلا بما يحب. فإذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر من الأمور أن الله لم يأمره به دل ذلك على أنه إيش إيش يا أخوان، دل أنتم معنا ولا نمتوا يا أخوان؟ إذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمره بشيء كقوله هنا لم أمر بتشييد المساجد، هذا يدل على أن التشييد محبوب لله أو مسكوت عنه أو مكروه، ها مكروه وليس مسكوتا عنه. لماذا؟ لأن ما أمر الله تعالى به محبوب له، وما سكت عنه دون أمر فهو عفو، وما نص على أنه لم يأمر به دل ذلك على أنه غير محبوب له. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما أمرت بتشييد المساجد، أي أن الله لا يحب تشييد المساجد، هذا معنى الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، تشييد، التشييد يطلق على معنيين، المعنى الأول ضرب هذه المساجد بالجص وهو الشيد، وهو نوع من البياض تطلى به المساجد، هذا معنى من المعاني، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المقصود هو المعنى الآخر، أن قوله لم أمر بتشييد المساجد أي ببنائها بناء فاخرا، بناء زاهيا، بناء مسرفا، وذلك أن الله جل وعلا ذكر في كتابه في تسمية الأماكن العالية الرفيعة المصونة المحصنة قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج إيش مشيدة، ليس المقصود أنها مضروبة بالجص، إنما متقنة البناء، محكمة التأسيس، مصونة من أن يوصل إليكم فيها، مع هذا لو كنتم في هذه الأماكن الرفيعة المحفوظة وقدر الله عليكم موتا فسيأتيكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وكذلك قال تعالى في سورة الحج وبئر معطلة وقصر مشيد، أي مرفوع البناء محكم متقن مجمل مزخرف. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد أي لم يأمرني الله عز وجل ببنائها بناء مزخرفا رفيعا عاليا يخرج بها عن المقصود والغاية من البناء. ولهذا كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غاية اليسر والسماحة والسهولة، فلم يكن فيه زخرفة ولم يكن فيه تحمير ولا تصفير ولا غير ذلك، وكان مشعل هدى منه انطلقت أنوار الرسالة، وفي جنباته تليت آيات الكتاب الحكيم، ومنه خرجت الهدايات للعالمين على بساطته ويسره. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مسجده صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه من جريد النخل، وعمده صلى الله عليه وسلم وعمد مسجده صلى الله عليه وسلم من خشب النخل، هكذا كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن الناس من مطر بل كان إذا نزل المطر تسرب حتى يدخل على من في المسجد. ولذلك لما استسقى صلى الله عليه وسلم وهو في منبره صلى الله عليه وسلم لم ينزل من منبره لم ينزل من المنبر إلا والماء يتقاطر من لحيته، فدل ذلك على أن سقف مسجده صلى الله عليه وسلم لم يكن يكن من المطر. ومثله أيضا ما جاء في حديث أبي سعيد في علامة ليلة القدر حيث قال صلى الله عليه وسلم إني أريد أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. يقول أبو سعيد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ولم يكن مطر، ثم مطرنا تلك الليلة فانفتل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أرنبته وجبهته أثر الماء والطين، على أنفه وجبهته صلى الله عليه وسلم أثر الماء والطين. فهكذا كان مسجده صلى الله عليه وسلم. وكذلك جرى الحال زمن أبي بكر، فإن أبا بكر جدد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يزد فيه وبقي على حاله التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته فاحتاج المسجد إلى زيادة وتوسيع فوسعه، لكن كان على نحو ما كان عليه المسجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كما ذكر البخاري رحمه الله أنه أمر عمر رضي الله تعالى عنه ببناء المسجد وقال لمن يبنيه أكن الناس من المطر، يعني يجعل لهم سقفا يحجب المطر عن أن ينزل إلى المسجد، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، وإياك أن تحمر أو تصفر يعني تلون ألوان وزخارف في المسجد بحمرة أو صفرة فتفتن الناس. ثم إنه لما كثر الناس زمن عثمان رضي الله تعالى عنه زاد في بناء المسجد، هدم المسجد كما هدم في زمن عمر وأعيد بناؤه في زمن عثمان، لكن عثمان رضي الله تعالى عنه رأى أن يبنيه على نحو من البناء المحكم الذي لا يحتاج معه إلى تجديد قريب، فجعل جدره عوضا عن أن تكون من اللبن جعلها من الحجارة المنقوشة، وجعل عمده حجارة مطبقة منقوشة، ومعنى منقوشة ليست مزخرفة إنما حجارة مقطعة، هكذا قال أهل الحديث في شرح أهل العلم في شرح هذا الحديث أنها منقوشة بمعنى أنها قطعت على نحو من الإتقان، فكانت مطبقة ينطبق بعضها على بعض، وجعل سقفه من الساج، والساج هو نوع من الخشب الفاخر الذي لا يتأثر بنزول المطر. وقد أنكر على عثمان رضي الله تعالى عنه ما جرى من فعله إلا أنه قال لهم لقد أكثرتم علي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ثم إنه قد نقل عنه أنه قال رضي الله تعالى عنه إنكم في بيوتكم على ما أنتم عليه من بناء فمسجدكم نظير بيتكم، يعني أنه يتحول حال الناس من حيث صفة مساجدهم على نحو حالهم في صفة بيوتهم. فلما توسعوا في بيوتهم كانت المساجد على نحو حال بيوتهم، هكذا نقل بعض أهل العلم في جواب عثمان رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال إتقان بناء المساجد على نحو تمتد مدته ويصان من مما يستدعي سرعة تغييره أو تبديله هو من المطلوب الذي تقتضيه المصلحة والحاجة، ولذلك لا يختلف العلماء المعاصرون بل من زمن بعيد على جواز بناء المسجد بناء متقنا لكن دون إسراف ودون ما يدعو إلى المفاخرة ودون تحمير ولا تصفير وهذا مما ينبغي أن يراعى في بناء المساجد، فالإسراف في بناء المساجد يخرج بها عن المقصود، ولا فرق في ذلك بين أن يسرف في البناء أو في الفرش أو في المنائر التي تدل على المسجد أو غير ذلك من أوجه الإسراف التي ينبغي للمؤمن أن يتجنبها وأن يتوقاها. هذا ما يتصل بهذا الحديث، ومناسبة للحديث السابق واضحة، إذ إن الحديث السابق فيه النهي عن المباهات عن المباهات بالمساجد، وهذا فيه النهي عن تشييدها، لأن تشييد المساجد سبب للمباهات، فبين أن المباهات مذمومة، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبب المباهات، وهذا من حكمة الشريعة، فإن الشريعة إذا نهت عن شيء نهت عن الأسباب الموصلة له، وإذا منعت شيئا سدت كل الطرق الموصلة إليه. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا، كم الملعونون في الربا يا أخوان؟ 5. لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فخمسة لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا لأجل أن يقطع الطريق الذي يوصل إلى المحرم، وليس فقط المنع من المحرم مع إهمال الطرق الموصلة إليه. فكذلك هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم المفاخرة بالمساجد والتباهي بها، وحذر مما يفضي إلى ذلك من تشييد المساجد، والمقصود بتشييدها زخرفتها وبناؤها على وجه إسراف وبذخ لا حاجة إليه. ثم عاد إلى ذكر حديث أنس، قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي. عرضت علي أي عرضها الله تعالى، والمقصود بالعرض هنا بيان الأعمال التي يؤجرون عليها، هذا مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عرضت علي أجور أمتي، يعني عرض عليه الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي يحصل بها الأجر لمن عمل بها. عرضت علي أجور أمتي، والأجور هنا العرض هنا للعمل ولجزائه، العرض هنا يشمل أمرين: العرض للعمل ولجزائه المرتب عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، يعني حتى ما يكون من القذر الخفي الذي لا يلحظ إذا أخرجه الإنسان من المسجد فإنه يؤجر على ذلك، وهذا ندب منه صلى الله عليه وسلم إلى العناية بالمساجد وإخراج كل ما هو مستقذر منها. نكمل إن شاء الله تعالى. إذن هذا الحديث: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، فيه الندب لأهل الإسلام أن يطهروا المساجد حتى مما دق من المستقذرات، حتى مما لا يؤبه له من العوالق التي تعلق بالمسجد من تراب أو غير ذلك مما يمكن أن يقذر المسجد إذا اجتمع، فأدنى ما يكون من العوالق ينبغي أن تطهر المساجد منها، وإذا فعل الإنسان ذلك محتسبا الأجر عند الله فإنه يؤجر على ذلك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. فينبغي للمؤمن أن يحرص على تطيب المساجد وتطهيرها، وأولى ما يصان ويحفظ ويعتنى بتنظيفه وتطهيره وتطيب هذا المسجد المبارك المسجد الحرام، فإن حرمته أعظم من حرمة غيره من المساجد. ولهذا ما نشاهده من بعض الناس من التهاون في طيب المسجد، تجده يأكل تمرا أو يشرب قهوة أو ما أشبه ذلك مما يتعاطاه بعض الناس، ولا يبالي أن يصيب فرشا أو يصيب أرضا أو يترك مخلفات بعده، لا شك أن هذا من الحرمان، هو من تقدير المسجد الذي يوجب وزرا وإثما، والسعي في تطيب ذلك وتطهيره وإزالته هو من موجبات الأجر، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. والتطيب للمساجد شرعه الله تعالى في كتابه، حيث قال: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود، وكذلك في الآية الأخرى قال: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. والتطهير هنا تطهير معنوي وتطهير حسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث ختم به المؤلف رحمه الله أبواب المساجد، لأنه آخر ما يكون من الآداب المتعلقة بالمسجد، وهو أول ما ينبغي أن يعمله. ذكر المؤلف رحمه الله هذا في آخر الباب، لأنه سيتكلم في الباب القادم عن صفة الصلاة، وهذا من الآداب التي تكون في المسجد عند دخوله. ودخول المسجد له آداب عدة، اختصر المصنف رحمه الله ما يتعلق بآداب الدخول على أداب الصلاة قبل الجلوس. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقبل ذلك أدب في الطريق، وأدب عند الدخول، وذكر عند الدخول، وكذلك أدب إذا دخل. فهذا هو الأدب الذي يكون عندما يكون المسجد، عندما يكون الإنسان في المسجد أول دخوله. فإذا دخل ينبغي له أن يدخل برجله اليمنى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثم إذا دخل فإنه لا يخلو من حالين: إما أن يدخل والناس يصلون، كأن تكون الصلاة قد أقيمت، أو الناس يشتغلون بصلاة مشروعة في المساجد كصلاة كسوف أو خسوف أو غير ذلك من الصلوات التي تشرع لها الجماعة، فعند ذلك ينبغي له أن يدخل مع الإمام على الحال التي هو عليها، ولا يشتغل لا بصلاة ركعتين ولا بغيرها، إنما يشتغل بمتابعة الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما إذا كان الداخل دخل وقتا ليس فيه صلاة، فإنه في هذه الحال لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لما جاء في هذا الحديث حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد، وهذا يشمل كل مسجد صغير أو كبير، مسجد جماعة جمعة أو مسجد جماعة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المساجد، فإذا دخل الإنسان المسجد شرع له أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، لقول فلا يجلس، وهذا نهي عن الجلوس حتى يصلي ركعتين. وقد أخذ جماعة من أهل العلم أن هاتين الركعتين واجبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس قبلهما، وجماهير العلماء على أن ركعتي تحية المسجد سنة مؤكدة وليست واجبة، فيشرع للمصلي أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس على وجه التأكيد والاستحباب، لكن ذلك ليس على وجه الوجوب والإلزام. وهذا القول هو قول جماهير العلماء وله أدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل للجمعة جلس ولم يصلي ركعتين، وكذلك جاء عنه أنه أقر بعض الصحابة على جلوسهم دون أن يأمرهم بصلاة ركعتين. لكن الذي يدل على تأكد هاتين الركعتين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل يوم الجمعة وجلس فقطع خطبته صلى الله عليه وسلم وقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني واختصر فيهما على أدنى ما يكون من الاختصار الذي يحقق صلاة ركعتين دون أن يشتغل بهاتين الركعتين وصلاتهما عن سماع الخطبة. ولذلك أمره بالاختصار فيهما فقال: وتجوز فيهما. وهذا يدل على تأكد هاتين الركعتين. هاتان الركعتان تشرعان عند كل دخول في أي وقت، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل الإنسان وقت نهي فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وهذا الذي يظهر من الأدلة. وإذا كان الإنسان لا يجلس والإمام يخطب مع أمر الله عز وجل للمؤمنين بالإنصات في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ويشتغل بهاتين الركعتين، فكذلك في أوقات النهي. ولذلك هاتان الركعتان على الراجح من أقوال أهل العلم لا ينهى عنهما مطلقا في أي وقت دخل المصلي المسجد، فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس. هاتان الركعتان ليستا مقصودتين لذاتهما، بل لو أن الإنسان دخل وثمة صلاة فصلى فإن هذه الصلاة تكفيه عن هاتين الركعتين، فإذا دخل والإمام يصلي الظهر أو المغرب أو العصر أو العشاء فإن صلاته معه تكفيه عن هاتين الركعتين. كذلك إذا دخل وثمة راتبة مشروعة كراتبة الفجر مثلا أو راتبة الظهر مثلا، فإنه يكفيه هاتان الركعتان راتبة الظهر وراتبة الفجر عن أن يصلي ركعتين. ولو أنه دخل المسجد ويريد أن يصلي الاستخارة في أمر أو يريد أن يصلي الضحى كفاه هذا عن أن يصلي ركعتين لتحية المسجد. وتسمية هاتين الركعتين بتحية المسجد ليس عليها دليل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مما استفاده العلماء من الحديث، فسموا هاتين الركعتين تحية المسجد لأجل أن الداخل يبدأ ويفتتح دخوله المسجد وجلوسه فيه بهاتين الركعتين. فينبغي أن يعلم أن هاتين الركعتين تشرعان عندما لا يكون هناك صلاة لها سبب، أما إذا كانت صلاة لها سبب فإنها تكفيه عن هاتين الركعتين. وعليه فإذا دخل على سبيل المثال بعد أذان الفجر فإنه يصلي راتبة الفجر ولا يحتاج إلى أن يصلي ركعتين تحية مسجد، لأنه حقق المطلوب في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا فعل ذلك. واختلف العلماء فيما إذا صلى وترا هل يكفي هذا عن أن يأتي بركعتين، مثلا صلى وترا ركعة واحدة هل يكفي هذا؟ الجواب الراجح من قولي العلماء أن ذلك يكفيه، لأن المقصود ألا يجلس إلا بعد صلاة، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بناء على الغالب في التنفل في الليل والنهار، فالتنفل في الليل والنهار الغالب فيه أن يكون مثنى مثنى، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية في السنن قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فذكره للركعتين على وجه الغالب. وإلا لو صلى مثلا الظهر 4 ركعات المغرب 3 ركعات فإن ذلك يكفيه، وكذلك لو صلى الوتر ركعة واحدة فإنه يكفيه لتحقيق سنة صلاة قبل أن يجلس في المسجد. ثم هنا مسألة، وهي هل إذا دخل الإنسان المسجد لأجل أن يعمل فيه عملا ولا يريد الجلوس لكن يعمل عمل إما إصلاح كهرباء مثلا أو صيانة أمر في المسجد أو ما أشبه ذلك، هل هذا المكث يشرع أن يصلي ركعتين أم لا يشرع فقط إلا لمن أراد الجلوس؟ من العلماء من قال إن ذكر الجلوس ليس مقصودا لذاته، وإنما هو لأجل المكث في المسجد، وغالب من يمكث في المسجد يمكث جالسا، فإن لو أنه دخل المسجد يريد المكث لا الجلوس، كان يقرأ شيئا من العلم أو يقرأ شيئا من القرآن ماشيا على سبيل المثال، أو يقرأ شيئا من أو يصلح شيئا من مما يحتاج إلى إصلاح ويحتاج إلى وقت في مكثه في المسجد، ففي قول بعض أهل العلم يقول إنه يبدأ بركعتين، لأنه قال صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا فرق في ذلك. بين أن يجلس أو أن يمكث في المسجد في أنه يشرع له أن يصلي ركعتين عند دخوله المسجد، وهذا بالتأكيد هو الأقرب فيما يظهر والله تعالى أعلم، لأن الجلوس صورة من صور المكث في المسجد، فإذا وجدت صورة أخرى للمكث في المسجد فإنه يشرع أن يصلي ركعتين. فلو كان دخل المسجد مثلا لقراءة قرآن أو لإصلاح أمر ويريد البقاء وليس العبور، يريد المكث وليس العبور، فإنه يصلي ركعتين. أما إن كان يريد العبور أو يأخذ شيئا من المسجد ويخرج أو ما أشبه ذلك فإنه لا يشرع في هذه الحالة أن يصلي ركعتين، لأنه لا يريد المكث. ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فقوله جل وعلا ولا عابر سبيل، أي ولا جنبا حتى تغتسل، ولا عابر سبيل ولا نعم. قال جل في علاه: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل. فمن كان داخل المسجد للمرور أو لأجل صلاة إصلاح حاجة عجلة لا تستوجب المكث فإن ذلك لا يستحق مع لا, 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 لا يسن معه أن يصلي ركعتين، لأنه يشبه أن يكون عبورا. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، أي فلا يمكث، هذا الظاهر والله تعالى أعلم. وذكر الجلوس لأنها الصورة الغالبة في المكث، فإذا كان مكث في المسجد في غير جلوس فإنه يشرع أن يصلي ركعتين. وبهذا قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث فيما يتصل بدخول المسجد الحرام: المسجد الحرام لا يخلو الداخل إليه من حالين. الحالة الأولى أن يدخله لأجل حج أو عمرة أو لأجل الطواف، ففي هذه الحال يشرع له أن يبدأ بالطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم البيت الحرام في حجه وفي عمره لم يبتدئ بشيء قبل الطواف، بل شرع في الطواف، والطواف عبادة وهي صلاة كما جاء في الحديث: الطواف بالبيت صلاة. فاشتغاله بها ليس معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم إنه إذا فرغ من طوافه يشرع له أن يصلي ركعتين، فيكون هذا محققا لقوله صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا إذا كان الداخل يريد حج، جاء إلى البيت في حج أو في عمرة أو دخل لإرادة الطواف، فإنه يشرع له أن يبدأ بما جاء من أجله في الطواف بالبيت. ودليل هذا فيما يتعلق بمن دخل للطواف قول الله جل وعلا: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فقدم في حق من يطهر البيت لأجلهم قدم ذكر الطائفين، فإذا دخل للطواف فإنه لا يشتغل بشيء قبله لا بصلاة ولا بغيرها. أما الحالة الثانية، حال ما إذا دخل الإنسان إلى البيت الحرام لا لأجل طواف ولا لأجل حج ولا عمرة، إنما دخل لقراءة القرآن أو للذكر أو لحضور حلقة علم أو غير ذلك من أو للصلاة، سواء صلاة مفروضة أو صلاة مستحبة، ففي هذه الحال يكفيه أن يصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والمسجد هنا يشمل جميع المساجد، سواء المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أو سائر المساجد، مساجد الجمع ومساجد الجماعات. لكن إن كان المسجد مصلى، المكان الذي يصلى فيه ليس مسجدا إنما هو مصلى وهو ما خصص للصلاة في البيت على سبيل المثال، دون أن يوقف المكان، دون أن يكون وقفا، أو الأماكن التي في المطارات على سبيل المثال للصلاة، أو الأماكن التي في المكاتب والدوائر الحكومية للصلاة وما أشبه ذلك، فهذه المواضع لا تأخذ حكم المسجد. فإذا دخلها الإنسان فيجوز له أن يجلس دون أن يصلي ركعتين، لأن هذا لا يصدق عليه أنه مسجد، والحكم منوط بالمسجد، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هنا مسألة وهي ما إذا ترك الإنسان هاتين الركعتين وجلس، هل تفوت سنيتهما بالجلوس؟ من أهل العلم من يقول إذا طال جلوسه فاتت سنية صلاة ركعتين قبل أن يجلس، ومن أهل العلم من قال بل إن من جلس ساهيا أو جلس متعمدا ثم تنبه أو أراد أن يأتي بهاتين الركعتين فإنه يشرع له أن يأتي بهما ولو طال جلوسه. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أن يقوم ويأتي بالركعتين، فإذا دخل الإنسان على سبيل المثال وهذا يحصل ويكون مثلا مشغول الذهن ويجلس يتكلم مع شخص أو يرى شخصا ويحادثه، فإن ذلك لا يسقط مشروعية صلاة ركعتين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الرجل وقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما بعد جلوسه، وقد سأله أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فيدل هذا على أن مشروعية صلاة ركعتين في دخوله للمسجد لا تسقط بجلوسه، بل يمكنه تدارك ذلك بالقيام والإتيان بهاتين الركعتين.